موضوع حلو يعني. انتوا عارفين ان ايه لوقا 15 فيها امثال السيد المسيح الثلاثه بتوع الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. لوقا 15 ده بنسميه انجيل داخل انجيل. حد عارف كلمه انجيل يعني ايه؟ بالضبط، انجيل يعني بشاره مفرحه. فمن كتر ما الاصحاح ده مفرح جدا بيعتبروه انجيل داخل انجيل. بيقول كده: يكون فرح في السماء بخاطئ واحد، ونلاقي النغمة كلها فرايحي. الفرح بس مش للتائب لكن للآب السماوي وكل السمائيين والملائكة. يعني بمعنى أصح مش توبة كئيبة، حتى لو كان زي الابن الضال جاي من وراء الخنازير ومن الكرة البعيدة، لكن الأب أبوه يقول إيه: ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. يعني هنلاقي نغمة الفرح اتكررت 7 مرات في الإصحاح دون. فبيقول لما جه حتى الابن الأكبر من الحقل وسمع صوت الآب وسمع رقص، دي برضو كانت ماشية مع نغمة الفرح اللي هو الرقص والحاجات دي، وقال له: أبوه أنت معي في كل حين، لكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعيش. فبنقول ان كرازتنا بالتوبه رغم ان هي عوده من كوره الخنازير ومن ضلال الخروف الضال وضياع الدرهم، الا انها مملوءه فرح للتائب والمسيح والكنيسه. يعني الابن الضال كان حزين، لكن بمجرد ارتمائه في حضن ابيه شعر بالفرح، ولو ما حصلش كده يبقى في حاجه غلط. احنا بنقول ان حزن العالم مدمر، لكن الحزن اللي بينشئه فينا روح الله بيبقى ايه مصحوب بالايه؟ بالسلام والتعزية. بنقول احنا قلنا لسه دلوقتي كلمة انجيل يعني خبر صار. في حاجة اسمها إيفانجيليون يعني خبر او بشارة مفرحة. دي جت من ايه اصلا الحكاية دي؟ جت ان زمان في العهد القديم لما كان بيبقى فيه حرب بين بلدين، ويجي ملك كده يتقدم ويقول ان احنا عايز نعمل مصالحة، نعمل معاهدة صلح بين البلدين ونوقف الحرب دي، فكان بيبعت رسالة مطوية ملفوفة دي للملك الاخر عشان يقول له ان احنا عايزين نعمل معاهدة سلام. فكان الملك التاني لما يستقبل الرسالة دي يبقى ايه؟ بيستقبلها بفرح. دي اللي هي اسمها الإيفانجيليون او الرسالة او البشارة المفرحة. طب احنا بالنسبة لنا ايه الخبر المفرح؟ الخبر المفرح ان الله اللي كان في حالة عداوة مع البشر صالحنا لنفسه بموت ابنه. يبقى هو ده الخبر المفرح، ان ربنا جيب نفسه وصالحنا، فحصل صلح ومعاهدة سلام. يعني او الخطية اللي كانت فصلانة عن ربنا اصبح لها حل، والموت اللي كان محكوم به على البشرية لم يعد هناك ايه؟ موت، لكن ربنا يسوع سحق الموت على الصليب. طيب هنتكلم بقى افراح التوبة كده بسرعة. اول فرح هو فرحة النفس الواحدة. انا ممكن اقوله لكم 1 2 3 4 ونتكلم في كل واحدة دقيقتين. اول حاجة فرحة النفس الواحدة، وبعدين الفرحة اللي بعديها فرحة ان الله بيرعاني وبيبذل نفسه عشاني، والفرحة اللي بعديها هي الفرحة الثالثة، هي بحث الله عن الانسان ولهفة ربنا عليا وعلى كل انسان، والفرحة الاخيرة اللي هي محو الماضي. طيب نتكلم عن كل واحدة كده بسرعة. اول حاجة هي فرحة النفس الواحدة. انتوا عارفين في مثل الخروف الضال كانوا 100 وضاع ايه؟ 1. يعني خروف ده يعتبر 1 على 100. طيب في الدرهم المفقود كان 1 من 10، في الابن الضال كان 1 من 2. وفي كل الاحوال الاب اهتم بايه؟ بالبحث عن ايه؟ النفس الواحدة. دي بتورينا ان النفس الواحدة ليها قيمة كبيرة عند ربنا. في اشعياء 43 في آية جميلة احنا حافظينها بتقول ايه؟ بتقول: لا تخف لاني فديتك، دعوتك باسمك انت لي. طيب نشوف موضوع النفس الواحدة دي في اشعياء 40 بيورينا ازاي ربنا بيبحث عن النفس الواحدة. اشعياء كان بيكلم شعب بني اسرائيل، وكان شعب بني اسرائيل في الوقت ده في حالة سبي، عارفين اللي هو السبي البابلي، قعدوا في بابل قد ايه؟ 70 سنة. خلاص فقالوا ربنا نسينا بقى وحاجات كده، فربنا عايز يقول لهم انا ما نسيتكوش ولا حاجة، فبعت لهم اشعياء النبي. واحنا عارفين ان اشعياء النبي ده بيسموه النبي الانجيلي، او بيسموه الانجيل الخامس، ان هو بيعتبر كانها بشاره مفرحه. فقال لهم ايه؟ قال لهم انتوا فاكرين ان ربنا نساكم؟ لا، انظروا للسماء وارفعوا عيونكم للعلا. هنشوف ايه لما نرفع عيننا لفوق، هنشوف ملايين النجوم. خلاص، وكان شعب بني اسرائيل بيطلق على النجوم دي انها جنود، بيقولوا عليها جنود. خلاص، فبيقول لهم ايه؟ انظروا من ذا الذي يخرج بعدد جنودها او كواكبها. يعني ربنا مطلع الكواكب دي او النجوم دي وعارف عددها. يعني لما خلق السماء وطلع بعدد الكواكب، فبيقول مين منا يقدر يعرف اعدادها؟ هي بالملايين، لكن بيقول يدعو كواكبها باسماء. تخيلوا ان ربنا مش عارف بس عددها، ده ربنا مسمي كل كوكب او كل نجم باسم معين. يعني كل كوكب من الاف الملايين دي ربنا مديله اسم. فاذا كان الخليقة الغير عاقلة ربنا عارفها باسمها، مش هيعرفني انا؟ ها، فبيقول لكثرة القوة ولكونه شديد القدرة لا يفقد أحدا، لا يفقد أحدا. يعني ربنا قوي، فمش من إيده ما يطلع، مش هيطلع أي حد تاني. يبقى ده أول مثل يورينا قد إيه ربنا بيهتم بينا، إن هو حتى النجوم دي عارفها باسمها. فكان بالحري هو بيقول كده، حتى لما بيقول في العهد الجديد شعور رؤوسكم محصاة، وانظروا لطيور السماء لا تحصد ولا تزرع ولا أي حاجة، وأبوكم عارفها، وخمسة عصافير تباع بفلسين لكن واحد منهم لا يسقط إلا بإذن أبيكم. كمان في العهد الجديد في مثل آخر، هو أنتوا عارفين زكى ربنا لما دعاه باسمه. زكى ده كان بعيد يعني، لكن من كتر تحنن ربنا عليه وعمله برفق وبمحبة، زكى رجع لدرجة قال ايه؟ انا اعطي ايه؟ اعطي اموال، نصف اموالي للمساكين، ونوشيت بقى حد ان انا اعطيه. ليه؟ لانه لقى محبة كبيرة من ربنا. ربنا دعاه وقال له انزل يا زكى، وينبغي اليوم ان اكون في بيتك. يبقى دعاه باسمه. طيب، في قصة في العهد القديم جميلة قوي تورينا المعنى ده، ازاي ربنا بيهتم بكل انسان. هي جت في صمويل الثاني عن داود النبي. انتوا عارفين ان داود النبي كان ايه؟ كان طول الوقت في معركة مع شاول. قعد طول عمره من هو 20 سنة لحد 30 سنة وهو داخل في حروب مع ايه؟ مع شاول. خلاص، طب ايه اللي حصل بعد ما شاول مات؟ معروف ان داود ربنا مسحه من زمان وهو اللي هيمسك الحكم. كان في شيء يعني جاري في الوقت ده، ان اي ملك يمسك يعمل ايه؟ يفني الحاشية القديمة، يعني يمشي الحاشية القديمة، ولو قدر يقتلهم. برافو عليك، انا مش عايزة اقولها، بس هو بيقتلهم فعلا ويخلص منهم عشان ما يقلبوش الحكم عليه او يعملوا ثورة عليه. فعادة اول لما بيجي اي حد جديد بيعمل ايه؟ بيجي بالحاشية بتاعته ويميت الحاشية الاولى. لكن داود عمل شيء مختلف جدا. قال ايه؟ قال يا ترى في اي حد باقي من نسل شاول موجود عشان اصنع معاه معروف؟ فراحوا قالوا له في ولد كده اعرج اسمه مفيبوشس. مفيبوشس ده ايه حكايته؟ كان ولد طبيعي، لكن في المعركه اللي اتقتل فيها ابوه كان في المرضعه بتاعته كانت موجوده معاه، وحطته على الحصان او حاجه زي كده، فالولد وقع من على الحصان، فمن ساعتها صار اعرج. فما في بوشس ده اولا ولد يعتبر اعرج بلا قيمه، كان هم نفسه اهله كان حاطينه في بلد بعيده جدا، كان عارف لما يحطوا حد كده في دار كده، يعني عيلته مش قادره تقوم بخدمته فركنينه كده على جنب. لكن داود عمل ايه بقى؟ جاب ما في بوشس ده وقال له ايه، وضرب مثل رائع جدا وقال ايه؟ إن الإنسان المجهول ده أنا هصنع معه إحسان، وهيأكل على مائدتي ويبقى له كل حقول شاول أبيه من أجل يوناثان. أنتوا عارفين إن داود كان مرتبط جدا بيوناثان ابن شاول، فبيقول ده كان ابن يوناثان. فهو بيقول من أجل يوناثان أنا ههتم بأبوه، وهو ياخد برضو إيه؟ حاجة شاول أبوه. في العهد القديم كلمة أبوه دي يعني ممكن تبقى جد وعمه كده، يعني زي ما كان إبراهيم بيقول على لوط إن هو إيه؟ إنه أخي، وهو كان ابن أخوه. فهنا ضرب مثال إلهي رائع لمحبة الله اللي بتذكر أي إنسان مهما كانت حالته. يعني حتى الإنسان اللي ملهوش لازمة ده، جي داود بيمثل الحب الإلهي ورفعه وإيه؟ وخلانه هو يأكل على مائدته. داود بيقول له لا تخف وذا أنا صانع معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فقال له من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت؟ ده مين اللي بتكلم؟ ما في بوشس بيقول كده. دي عاملة زي قصة الابن الضال برضو، النفس الغريبة البعيدة هي موضع اهتمام الله. ودي أول فرحة إن ربنا عرفني باسمي، عارف ظروفي وعارف حياتي. ممكن أكون أنا مكروهة أو أكون أعرج منذ طفولتي، لكن الله بيحبني بالرغم من. ربنا مش بيحبنا عشان إحنا كويسين، بيقول هكذا يعني، بيقول هكذا يعني ربنا ونحن بعض خطاة مات المسيح من أجلنا. يعني إحنا ما كناش كويسين عشان ربنا يموت عشاننا، ده إحنا ونحن بعض خطاة ربنا أحبنا. يبقى الفرحة الأولى هي فرحة إيه؟ اهتمام الله بالنفس الواحدة، وإن الله يعرفني باسمي وبيدور على كل واحد فينا بإيه؟ عارفه باسمه وبيبحث عنه وبيديله كرامة. خلاص، يبقى أول حاجة فرحة النفس الواحدة. إحنا كتير في مدارس أحد، ممكن لو أنت عندك 100 طفل ممكن واحد يضيع في النص. لو أم عندها 20 عيل بلاش حتى في مدارس أحد، لو إحنا عندنا 20 أم عندها 20 عيل بقى ومخلفة كتير، وجي عيل كده ما لقيتهوش يمكن ما تاخدش بالها في وسط العشرين. لكن ربنا شوفوا بالرغم إن هو عنده 100 خروف، لكن اهتم بالإيه؟ بالخروف الواحد، وقال السماء تفرح والملائكة بالإيه؟ بالخروف الواحد. طب الفرحة التانية هي رعاية ربنا لينا، بل ان ربنا يضع نفسه عن خرافه. انا الكلام ده يا جماعة اول مرة كنت اسمعه، يعني انبهرت بيه. يعني الفضل يرجع لدكتور مجدي، هو اللي شارح الكلام ده. بيقول زمان الناس اللي كان وقت ما كان المسيح كان بيكلمهم، كانت الحظيرة اليهودية عبارة عن مربع ناقص ضلع، يعني ما كانتش عبارة عن مربع اربع ارباع، ها لا، كان عبارة عن كأنه مثلا عارفين ازاي جاي كده تلت اضلاع. طب فين الضلع الرابع؟ كان يجي الراعي ينام ويعمل بما يكون بمثابة الضلع الرابع، يعني هو اللي بيقفل باب الحظيرة. ومن هنا جه قول رب المجد لما قال انا هو باب الخراف، ولما قال انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كان ايه اللي بيحصل بقى؟ ان الراعي بينام فبيكون الضلع الرابع بتاع الحظيرة. طيب ليه كان بيعمل كده؟ لسببين. عشان لو جه خروف يفكر طلعت في دماغه كده ان هو يسيب الحظيرة بالليل ويمشي، لازم هيعدي على مين؟ جسم الراعي. دي اول حاجة. وتاني حاجة، عشان لو جه ذئب او ديب من بره لازم هيعبر اولا على ايه؟ على جسم الراعي. يبقى الراعي بيعمل ايه؟ بيحمي الخراف بتوعه. ومن هنا جت يعني اتفسرت الآية انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ومن هنا برضو جت الآية اللي هي بيقول انا هو باب الخراف. خلاص، يبقى ايه؟ يبقى احنا خدنا في الفرحة الاولى قلنا اتكلمنا عن ايه؟ ان ربنا بيدعو الكواكب باسماء وعارف عاداتها. والحاجة التانية ادينا مثال زكا، والحاجة التالتة ادينا مثال بتاع ما في بوشس ده بتاع العهد القديم، ازاي ان داود عمل معاه احسان. دي الفرحة الاولى، فرحة ربنا واهتمامه بالنفس الواحدة. خلاص، الفرحة التانية هي رعاية ربنا لينا. قلنا انه اتكلمنا انه ايه؟ ان ربنا هو باب ايه؟ باب الخراف. طيب في حاجة تانية، كان دايما الراعي بيمسك حاجتين هو نايم. بيقولوا ان الحظيرة دي كانت بتبقى صغيرة، مكان ضيق مش كبير، فكان الراعي بيبقى نايم نومة مش مريحة قوي، وكان بيبقى نايم نومة مش مريحة وماسك في ايده حاجتين، ماسك عصا وماسك عكاز. خلاص، طب ايه العصا والعكاز دول بيعمل بيهم ايه؟ العكاز دي كانت حاجة، انتوا عارفين العكاز دي عبارة عن عصاية وبتبقى معكوفة كده، زي اللي يعني بيترسم بيها رب المجد كتير ان هو ماسك والراعي على فكرة لحد دلوقتي اللي هو الاسقف بيبقى ماسك ايه؟ عصا الرعاية. خلاص، اشارة ان هو ايه؟ نائب لايه؟ لشخص ربنا يسوع. ماشي، طيب العصاية دي كان بيعمل بيها ايه العكاز ده؟ بيقولك ان الخراف كانت من النوع اللي دايما بتخاف. الخروف دايما يبقى ماشي وايه وحاطط عينيه في ايه؟ في ديل زميله. طيب لما كان بيوصل بقى المنحدر مية، ها، بيخاف قوي من المية، فيجي الراعي بالراحة كده يجره على اول المية عشان ايه؟ ما يتزحلقش في المنحدر ده. خلاص، يبقى بياخده من رقبته ويمشيه كده بالراحة. طيب دي بالنسبة للعكاز. طيب والعصا كان بيعمل بيها ايه؟ العصا دي عبارة عن عصاية وكانت في نهايتها زي حتة حديدة عشان لو جه ديب ها يعمل ايه؟ يضرب الديب فيحمي الخراف بتوعه. فداود لانه كان راعي عشان كده في المزمور 23 يقول ايه؟ عصاك وعكازك هما يعزيانني. يعني العكاز إشارة للإيه؟ للرعاية، والعصر إشارة للإيه؟ للحماية. يعني يا رب أنت بقيادتك وحمايتك ليا بتعزيني، وأيضا بعصاك اللي أنت إيه؟ بتبعد بيها الشر عني بتحميني برضو. يبقى إيه؟ يبقى دي كأن إيه؟ الحاجة للرعاية وحاجة للحماية. العكاز للرعاية والقيادة، والعصر للإيه؟ للحماية. طيب دي الفرحة التانية، ان ربنا ايه؟ بيرعاني. بقى الفرحة الاولانية ان ربنا عرفني باسمي، ها، ويعني وكل واحد ليه اهتمام خاص او موضع اهتمام ربنا زي ما سردنا الامثلة دي. والتاني حاجة ان ربنا بنفسه ان هو ايه؟ بيرعاني، بل بيضع نفسه عني. طب الفرحة التالتة هي بحث الله عن الانسان ولهفة ربنا عليا وعليه، ودي الناحية المشرقة في التوبة. يعني احنا بنفكر كتير في مثل الابن الضال ان هو اللي رجع لأخذ الخطوة ورجع لأبوه. طب تعالوا نشوف كده دور الأب بيعمل ايه؟ هو مستني بس ابنه يرجع ولا بيعمل خطوات؟ احنا بنقول ان التوبة تغيير اتجاه وندم على الخطأ وتجاوب مع ربنا وتصحيح مسار. لكن فرحة جديدة هي ان انا اكتشف محبة ربنا ليا. في مثل الخروف الضال بيقول هنا الراعي وجده فوضعه على منكبيه فرحا، ورجع غيطه وعمل فرح وقال هكذا يكون فرح في السماء بايه؟ بخاطئ واحد. يعني طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ بيقول ان الراعي كان عاده بيعد الخراف بتاعته بالليل، ولو اكتشف ان في خروف ناقص يعمل ايه بقى؟ ها، يجيب قبل ما ينام الراعي ويكمل جسمه زي ما احنا قلنا اللي هو بيكمل الضلع الرابع ده بجسمه، ان هو ينام عشان يكمل الضلع الرابع فيصير بمثابة الباب زي ما شرحنا. بيعد خرافه، فلو لقي خروف ضايع بيدعو كل القرية عشان تخرج بمصابيح تفتش على الخروف الضايع، ويعمل له ايه بقى؟ يعزف له بالمزمار، يمسك مزمار بقى عشان يطمنه، ويروح يعزف للخروف ده بالمزمار وينادي عليه باسمه. يعني الراعي كل خروف ليه اسم، فينادي على خروفه باسمه الخاص بتاعه ويديله الامال. فبمجرد انه بيعطي الخروف يعطي اي اشارة او همهمة يعمل ايه بقى؟ يجري عليه الراعي ويحمله فرحا ويعود به. فاهمين دور الراعي في الحتة دي؟ وهنا ربنا بيفرحنا لان اهتمامه بينا كده. لو احنا بنبحث عن ربنا إرادة، هو بيبحث عنا ايه؟ 24. وانت بتدور على ربنا عشان ترجع له، هو كمان بيبقى ملهوف بالاكتر عليك. طب تعالوا نشوف قصة الدرهم المفقود زي ما مفهومة في الشعب اليهودي ايه؟ ليها برضو قصة لطيفة. بيقول ان المرأة اليهودية كان اكتر يوم بتهتم بيه يوم فرحها. ففي يوم فرحها ده كان في هناك سيدات بتبقى السيدة الغنية بتعمل ايه في بتجيب دراهم بتبقى اصلا معمولة من الذهب، 10 دراهم تحطهم في الطرحة بتاعتها. اما المرأة الفقيرة فبتحط ايه؟ بتحط ايه؟ مش بدل ما تحط ذهب بتحط دراهم. دراهم حاجة ايه؟ يعني تعتبر مش حاجة غالية قوي. اوكي، فلما بتحط الدراهم دي افترضوا ان هي بقى لقت درهم ناقص، هتبقى ايه؟ الطرحة بتاعتها شكلها معيوب، الطرحة دي المفروض فيها 10 دراهم. طب ايه اللي بتعمله المرأة دي لو لقت ان درهم ناقص في الطرحة بتاعتها؟ تفضل طول الليل تفتش على الدرهم ده، يا اما ان الفرح بتاعها هيبقى معيوب. فالدرهم ده بتقعد تدور عليه في وسط القش. انتوا عارفين اغلب في الشعب اليهودي في اليهودية زمان كان الايه؟ ان القش هو الحظيرة معمولة من القش، فبيبقى صعب جدا انها تلاقي الدرهم ده. حتى لو اقتضى بيها الامر انها تقعد طول الليل تدور على الدرهم ده لحد ما ايه؟ تلاقيه عشان الفرح بتاعها يبقى ايه؟ كويس. بتأتي بالسراج وتفتش باجتهاد حتى تجده، على أمل أنها تسمع رنين الدرهم. إن شاء الله تقعد الليل كله، لكن المهم أن هي تلاقيه. وده ربنا بيوري أشواق قلبه إن هو بيدور على الإنسان اللي ضايع منه، زي المرأة اليهودية دي اللي بتقعد تدور على الدرهم اللي ضايع ده، وإما الفرح بتاعها هيبقى معيوب لأن الطرحة بتاعتها مش هتبقى مكتملة الدراهم. خلاص. طيب المثل الثالث هو مثل الابن الضال. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه دلوقتي؟ اتكلمنا عن الدرهم المفقود، واتكلمنا قبلها عن ازاي في الخروف الضال الراعي كان بيفتش على الخروف بتاعه وبياخد والناس كلها بالمصابيح وقاعد يزمر له بالمزمار وكده عشان يلاقيه. المثل الثالث بقى هو مثل الابن الضال. الابن الضال طلب ميراثه من ابيه. في الشريعة اليهودية دي يعتبر ان الولد سب ابوه، عشان الولد يطلب ميراث من ابوه كأنه بيشتم ابوه. خلاص. من سب اباه او امه يقتل بحسب الشريعة اليهودية. طب ايه اللي كان بيحصل في وقتها؟ كانوا بيعملوا حاجة اسمها طقس كسر الجرة. ايه طقس كسر الجرة دي؟ كانوا بيمسكوا حاجة زي القلة كده ويملوها يا اما مية او قش ويكسروها في وسط البلد. انتوا عارفين البيوت بتاعت الشعب اليهودي كانت كلها جنب بعضيها، فمجرد ان الجرة دي تتكسر كلهم هيسمعوا الكسر بتاع الجرة دي، فيقولوا ايه الموضوع ده؟ يعني معناها كأن في جرس بيضرب كده وبيقول ان ايه، في موضوع مهم يا جماعة. فالناس تيجي تشوف ايه الموضوع، الجرة اتكسرت ليه؟ فيقول لهم ده اصل فيه ولد عاق خرج عن طوع ابوه. فلما خرج عن طوع ابوه كل البلد بتعرف الولد ده مين. عشان ايه بقى؟ عشان محدش يشغله في البلد، وعشان يطردوه، وعشان لو في يوم من الايام فكر يرجع البلد يقتل. يبقى هو رحمة بابوه بيعملوا ايه؟ بيبعدوه عن البلد خالص. لكن لو هو حصل في يوم من الايام وشاور عقله انه يرجع البلد، مش هيلاقي حد هيشغله، واول واحد هيشوفه هيعمل ايه؟ هيقتله. ماشي. فابن الضال كان شعاره من جواه بيقول يا من يرجعني، مين يرجعني لبيت ابويا؟ الاب منتظر ابنه في لهفه، لكن والقلب الاب طبعا مش هيحتمل ان الابن يتذبح. من هنا جت في القصه ان ابوه وهو ما زال يراه من بعيد رقد، يعني كان الاب كان كل يوم بيترقب رجوع ابنه، فهو لما لقاه جاي من بعيد راح ايه يعني رقد او جري عليه قبل ما يجي حد يشوفه ويعمل ايه، ويكسر الجره وتجتمع البلد وتروح عامله ايه، تروح تقتل الولد. الولد مش ممكن حد يقتله هو في ايه، في حضن ابوه، فهو جاي يعمل ايه، يحمي. عشان كده كان الاب عنده المشاعر دي، كل يوم يتطلع يقول لحسن ابني تطلع في دماغه انه يجي فانا اخده في حضني قبل ما حد يشوفه ايه ويكسر الجره وبالتالي يقتله. رب نعم بيتعمل مرتين كسر الجرة. اول مرة لما الولد العاق ده بيعوق ابوه بيكسروا الجرة عشان يوروا الناس يا جماعة الولد ده خدوا بالكم منه انه ده مستبعد بره البلد. خلاص. وتاني مرة بتكسر الجرة لو فكر الولد يرجع ايه البلد تاني. اوكي. كان في العهد القديم المفروض ان هو الولد لو خرج عن طوع ابوه او دي بمثابة انه سب ابوه يقتل. خلاص. ما اتذكرتش، لكن موجودة كانت في الشريعة اليهودية، كانت معروفة في الشريعة اليهودية الكلام ده. معروف الكلام ده في الشريعة اليهودية. بالضبط كده. لا انا ما قريتهوش بصراحه. دي حاجات اتعرفت من معروفه من اليهوديه بالتقليد. في حاجات معروفه احنا بنعرفها بالتقليد، يعني مش معروفه يمكن ما اتكتبتش في الانجيل. الفرحه الثالثه هي فرحه ايه؟ طب احنا ربنا بيدور علينا بايه يا جماعه؟ احنا ربنا بيدور علينا ازاي؟ بيدور علينا بطرق مختلفه. بيدور علينا بالعظه، بالتجارب. يعني ربنا ممكن يضيق علينا بتجربة عشان ايه؟ عشان نشوف ايديه، عشان نعرفه، يمكن يحسسنا ان 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 خلاص ان ان, إن العالم ثاني، بيديني تجربة بالمرض، بيعرفني ان الدنيا ثانية، بالاصدقاء اللي ممكن حتى يعني ما ان تخون الواحد او ان هي ما تبقاش عند حسن ظنك. كل التجارب المؤلمة دي ممكن تبقى احنا في ساعتها بنقول يا رب انت بتعمل كده ليه، لكن بعد فترة ربنا بيقول مش هتفهمه دلوقتي لكن بعدين بتفهمه. يعني ربنا بيعمل ايه؟ بيقدبنا بايد، يعني بيجرح وبيعصب، بيسمح لنا بالالام والتجارب دي عشان يبقى لنا هدف واحد بس، يبقى المسيح هو السنتر بتاع حياتنا. عشان كده بيقول من احب ابا او اما او ابنا او اي حد اكثر مني فلا يستحقني. فزي ما قلنا في مرة من المرات حتة يختن الرب الهك قلبك فتحب الرب الهك من كل قلبك. ختان القلب ده يعني ان ربنا يسمح لي بتجارب. طب انا ممكن ما يحصلليش، انا ممكن اسمع حد اللي جنبي حصلت له مشكلة في صحته، عند ابنه، عند معرف، يعني كلنا بنسمع على بعض في الاخر. ممكن ربنا يدور عليا بعظة يخليني يحصل لي انا شخصيا حادثة او لغيري حادثة. فيعني ربنا بيدور علينا بطرق مختلفة جدا. طيب لكن غرضها في الآخر خالص كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ليه؟ لأن ربنا شايف أن حياتنا والأبدية دي باكج واحدة. طيب أنا إذا كانت حياتي دي تعتبر نقطة في بحر الأبدية فمش مهم، ربنا يقول حتى لو تألمت شوية على الأرض لكن من أجل أن هي تنال حياة أبدية بلا يعني بلا نهاية. دي اللي تهم ربنا. يعني بالضبط كده زي الأب وهو بيربي ابنه ممكن يسمح له بقسوة أو تأديب أو كده، لكن في الآخر خالص من أجل إيه؟ من أجل خيره. طيب الفرحة الثالثة هي محو الماضي. كل واحد ممكن يبقى عنده ماضي بيخجل منه ونسأل يا ترى هو ربنا ممكن يقبلني؟ طب ما ربنا انت يا رب عندك قديسين كتير ممكن تقبلني انا مثلا. وممكن في ناس، يعني كان لسه قبل كان بيتكلم بيقول ده انا بيجي لي ناس بتتكلم عن خطايا عملوها زمان قوي قوي، يعني ممكن يكونوا كبار في السن جدا دلوقتي بيحكوا على حاجات في شبابهم او في طفولتهم ومأثرة فيهم، وعملين يقول يا ترى ربنا يمكن محاها ولا لا. طب هنشوف حتة بقى محو الماضي دي اللي بنقول عليها في القداس تذكار الشر الملبس الموت، بيظل شبح الماضي ويظل ضميرك مثقل. هنا في لوقا 15 بيقول إذ وجده يضعه على منكبيه. منكبيه اللي هما إيه يا جماعة؟ الأكتاف. خلاص يبقى المنكبين دول فيهم إشارتين مهمين في العهد القديم. الإشارة الأولى جت في سفر أشعية، في أشعية 9 بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه. خلاص طيب المفروض ان الملك بيتوضع ايه؟ بيتوضع التاج على ايه؟ على الرأس. خلاص لا ومش على الكتاف، يعني اي حد ملك بيفخر ان التاج موضوع على ايه؟ على رأسه. لكن هنا ايه حكاية الرئاسة تكون على كتفه؟ ده ملك هيحمل اسوأ ما في الخطاة والضالين هيحملهم على كتفه اللي هي الصليب. ربنا على الصليب يعني ملك على خشبة، يعني ملك ربنا ان هو ملك على قلوبنا لما اخذ خطايانا وايه وحطها ايه على كتافه في الصليب. ودي رئاسة المسيح. يعني ملك المسيح مش ان هو يلبس التاج ولكن ان يضع على منكبيه اوزار الخطاة ويقول هم دول تاجي. عارفين في آية كده في أشعياء، في أشعياء بتقول ايه؟ بتقول لمجدي جبلته خلقته وصنعته. مجد ربنا هو ايه؟ هو خلاص الانسان. مش مجد ربنا ان احنا بقى نقعد نمجد فيه وكده. فرحة ربنا ومجده الحقيقي ان الانسان يخلص. ربنا فخره باولاده الخطاه الراجعين المحمولين على كتفه. عشان كده بيقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطايا شعبه. يعني طب فرحان بمين يا رب؟ بانسان كله نجاسة زي الممثل في الابن الضال، بانسان اهانك وجرح قلبك. يقول ربنا ده انت موضوع سروري وسرور السمائيين. يعني تخيلوا ان بيقولوا السماء تفرح بخاطئ واحد اكتر من ايه؟ من 99 غير محتاجين للتوبة، لان ده انسان راجع من الكورة البعيدة. يبقى اول اشارة قلنا في اشارتين جايين في العهد القديم تشير للمنكب. الاشارة الاولى في سفر اشعياء. احنا خلي بالكم العنوان اللي احنا بنقوله الفرحة الثالثة هي محو الماضي. محو الماضي ان ربنا بياخد خطايانا ويحطها على ايه؟ على كتفه، على منكبه. طيب في اشارة تانية في العهد القديم لموضوع المنكبين دول جت في ايه، في جت في حاجة اسمها مدن الملجأ. كان زمان لما يجي واحد يقتل واحد بالخطأ، ربنا عمل له حاجة اسمها مدن الملجأ. دول كانوا 6 مدن في وسط اليهودية، عشان يبقى مكان قريب يقدر يجري فيه ويمسك بقرون المذبح فمحدش يقتله. أول لما يوصل لمدن الملجأ دي، فكان أحد مدن الملجأ اسمها الكتف، مدينة الكتف أو شكيم. دي إشارة برضو للسيد المسيح اللي جاي يشيل ويحتضن أولاده ويحملهم على منكبيه. طيب يبقى قلنا في إشارتين جم في العهد القديم لحكاية المنكبين دولة، اللي هي الآية بتاعتي ولد لنا ولد ويعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، والحاجة التانية حكاية إيه؟ مدن الملجأ. طيب في حاجة تانية في لوقا 7:15، إن الابن الضال هو راجع قال في نفسه: أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك لابنا، بل اجعلني كأحد أجراءك. احنا بنشوف حكاية محو الماضي دي ازاي. خلاص أجراءك بيقولوا في اليوناني ليها 3 معاني. احنا عندنا أجراءك كلمة أجير يعني ايه؟ عبد. خلاص كده أجير وخلاص. لكن أنا عايزاكم حد يعني يركزوا معايا بقى، واللي شاطر بقى يرد على السؤال اللي هقوله دول. هقول لكم في اليوناني أجير جد ب3 معاني وإيه معناهم، وأنتوا تختاروا الابن الضال وهو راجع لأبوه كان بيفكر إن هو يبقى أي معنى من الـ3. المعنى الأولاني اللي هو بيقول عليه الدولس. الدولس ده أجير بمعنى إن هو يعمل أحقر الأعمال، يعني يغسل الأقدام ويدخل المكان يبقى حفيان ما يدخلش بالشبشب أو كده. خلاص ده الدولس. طيب والدياكون، في حاجة اسمها الدياكون اللي هو رئيس الخدم، ده اللي بيخدم على الناس عشان يبقوا مرتاحين، ومنها جات الخدمة الدياكونية في أعمال الرسل. فاكرين كلمة أرش يعني رئيس، دياكون يعني خادم، يعني رئيس الشمامسة أرش دياكون. خلاص فهنا دياكون بمعنى الخادم اللي هو بيخدم على الناس عشان تبقى مرتاحين، يعني لو في مائدة عشاء أو كده بيعملوا إيه، بياخد باله إن كل الناس مرتاحة وكل واحد طبقه مش ناقصه حاجة، محدش محتاج حاجة كده. يعني دي خدمة أرقى شوية من الخدمة الإيه الأولانية اللي هي الخدمة الدياكونية دي. طيب الثالث بمعنى ميستس بتعني الأجير. الأجير اللي هو بياخد يومية، يعني بيشتغل باليوم وياخد اليومية بتاعته بالإيه المقابل بتاعه بحسب عمله، يعني يشتغل بالأجرة. خلاص تفتكروا الابن الضال وهو راجع لأبوه كان بيفكر يبقى إيه؟ بمعنى أجير مش فاضية، أول واحدة اللي هو الدولس اللي هو يعمل أحقر الأعمال، أحقر حاجة. وفي ناس قالوا أجير. طيب قال الدولس بيفكر ان هو ما يستاهلش، يعني ياخد اصغر شغلانه. طيب والثالثه اللي هي الاجير هي اللي صح. عارفين ليه يا جماعه هي الاجير الصح؟ عشان هو بيفكر انا عايز اشتغل عشان اقبض وارجع، احوش فلوس عشان ارجع لابويا الفلوس اللي انا ايه اخدتها منه. فاهمين ازاي؟ يبقى هو بيفكر ان هو عايز يبقى اجير يشتغل بالفلوس، كانه بيشتغل زي نوع العبد اللي هو بالفلوس، ها، عشان يعني يرجع لابوه كان الفلوس اللي هو اخذها منه بالايه مش نيفين مش مقتنع. بالظبط كده، زي واحد زي برافو، يعني واحد مستلف وعايز يسدد الدين اللي عليه. فاهمين ازاي؟ يعني انا عليا فلوس ليكي ومش قادره ادفعها، طب اشتغل شغلانه كاني انا ليا فلوس يوميه مش هاخدها عشان اسدد اللي عليا. فهو كان فاكر الابن ان هو وهو راجع ان هو ان خطاياه دي مش ممكن تمحى، لكن ممكن اللي يقدر يعمله ان هو يشتغل بالاجره عشان يسدد لابوه الايه الدين الكبير اللي هو ايه اللي عليه. خلاص طيب عشان كده بيقول: اخطات ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا. أبوه ما سابهوش بقى يكمل الجملة: احسبني كأحد أجراءك. فاهمين ازاي؟ ما سابهوش يكمل الجملة دي. ليه؟ لأن احنا أبناء لله، المعمودية بتخلينا ايه؟ أبناء. وإن كنا أبناء فنحن ورثة. هل ممكن في يوم من الأيام الأم تقول الشغال اللي عندي في البيت ده نافع أكتر من ابني لأن ابني تنبل وما بيشتغلش لكن الشغال ده نافع؟ الابن ابن والايه والعبد عبد، الاجير اجير والابن ابن. فالاب مش عايز يوصل ابنه لمرحله انه يبقى ايه، انه يبقى اجير خلاص. فعشان كده ما خلهوش ايه يكمل الجمله ويقول له ايه احسبني كاحد اجراءك. طيب احنا فاكرين ان احنا لما نرجع لابونا السماوي انه هيحاسبنا على الماضي. في يعقوب واحد بيقول يعطي الجميع بسخاء ولا ولا يعير، يعني عمره ما هيقول لك كنت بعيد عني ليه. طيب هناخد مثال قوي قوي اللي هو مثال بطرس الرسول. بطرس الرسول لما انكر، ها هل ربنا عايره لما جه يوم القيامه وشافه وكده وتلامس معاه؟ قال له ايه؟ قال له اتحبني ارعى خرافي. ما جابلوش سيره الانكار، ما قالوش ايه اللي انت عملته يا بطرس ده، ده انت ما خليتش حاجه اليهوذا، يعني انت لما تعمل كده امال خليت ايه اليهوذا يعمله؟ ما قالش كده خالص. ربنا كان هيقول له دي آخرة العشرة، ده انت اعز تلميذ ليا، ده انت من الثلاثة من الاعمدة اللي خدتك معايا في مش عارفة في خدتك معايا على جبل التجلي ودخلت معايا فين وشفت معجزات ايه. لكن ربنا ما تكلمش كده خالص، ما عدبوش بولا كلمة. يكفي ان بطرس بكى بكاء مرا، فربنا عمل ايه؟ سامحه، ومجرد قال له ايه؟ اتحبني. طيب عايزين نشوف ايه موضوع صياح الديك ده في الشريعة اليهودية. ربنا يسوع قال لبطرس ايه قبل ان يصيح الديك؟ تنكرني ثلاث مرات. كان في ثلاث ابواق او اربع ابواق في الشريعه اليهوديه، ها بيسموه اول بوق بيسموه بوق الهجعه الاولى، ده كان من 12 ل2 بيضرب الساعه 12 خلاص عشان الناس تقوم تصلي صلاة، عارف إن كأنها الخدمة الأولى والثانية والثالثة بتاعتنا، فهو كأن الناس عشان تقوم تصلي الخدمة الأولى. وبعدين يجي بعد كده في بوق الهجعة الثانية الساعة 2، ها ده عشان ايه؟ الصلاة من 2 ل 4. وبعدين بعد كده بيجي بوق الهجعة الثالثة، ها اللي هو ايه؟ الساعة 4. الهجعة اللي هي الهزيع الثالث، يعني كأن الليل او زي الهزيع الاول والثاني والثالث. فالبوق الاولاني كان بيضرب في الشمال، البوق الثاني كان بيضرب في الشمال، وايه استني عشان ما البوك الاول كان بيضرب في الشمال، البوك الثاني كان بيضرب في الشمال وفي الجنوب خلاص. البوك الثالث يا جماعه كان بيضرب في الشمال والجنوب والشرق خلاص، ويسمى بوك الهجعه الثالثه. البوك الرابع كان بيضرب في الاربع اتجاهات بتاعه المسكونه اللي هو شمال جنوب شرق غرب، اوكي، ويسمى بوك صياح الديك. ليه؟ لانه كان بيبقى في وقت صياح الديك، البوق ده كان بيضرب في وقت ما الديك بيصيح، فعشان كده بيسموه بوق صياح الديك. فكان كأن ربنا بيقول لبطرس ان زي ما بيسمع بوق صياح الديك في كل المسكونة، الفضيحة بتاعت بطرس كانت هتبقى بجلاجل. يعني لو خدتوا اي عيل صغير وقلتوا له مين اللي انكر المسيح، هيقول مين؟ هيقول بطرس. كل الناس عارفة ان اللي انكر المسيح هو ايه؟ بطرس. لكن ايه دلوقتي؟ هل انكار بطرس للمسيح ده هز من مرتبته في السماء اطلاقا؟ اين ذهب ماضي بطرس؟ اين ذهب ماضيه؟ فين يعني في بحر النسيان زي ما ربنا بيقول. يعني ربنا نجاه واصبح بطرس الكارز العظيم اللي جلب كثيرين للمسيح. ويوم ما ربنا جه يعاتبه على بحيرة طبرية ما ذكرلوش الماضي، قال له بلطف يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ طب والماضي؟ ربنا كان بيقول له يعني بعدم ذكر الماضي كانه بيقول له انا مسامحك. عشان كده كان في ذهن الابن الضال وهو راجع انه هيصلح الماضي بتاعه وهيحاول يعوض ابوه. عشان كده الاب ما سمحلوش كلمه بكلمه ايه؟ اجعلني كاحد اجراءك. طيب الكنيسة بتاعتنا ترجمت محبة ربنا في شرقية الهيكل انتوا عارفين بايه؟ بحضن الاب. حضن الاب ده عامل زي الكيرف كده، ها ده عشان يحسسنا طول الوقت بحضن ربنا المفتوح. يبقى محبة ربنا لابن اللي موجود في الهيكل، انتوا عارفين حضن الاب اللي هو الكيرف ده في المذبح خلاص. فحضن الاب ده بيورينا انه ايه؟ بيشير الى حضن ربنا المفتوح. طيب انا كده ايه يعني هراجع اللي انا قلته، انا كده خلصت. لا ده ما اللي هو بوك صياح الديك دي برضو كلها كانت حاجات في الشريعة اليهودية، دي ما اتقالتش جوه الانجيل يا جماعة، ان البوك الاولاني بيضرب في الشمال والتاني بيضرب في الشمال والجنوب، لكن دي كانت عوائد يهودية تناقلت مدى الاجيال. ما هي دي كانت موجودة حاجة في الشريعة اليهودية يعني في التقليد، مش في حاجة بنقول عليها التقليد، يعني الناس بتسلم بعض مدى الأجيال، فموجودة مثلا في الجايز تكون في الدسقولية مكتوبة الحتة دي، لكن مش موجودة في الإنجيل اللي في إيدينا يعني. خلاص لا لا، هو ربنا يسوع بيقول له ايه قبل ان يصيح الديك؟ تنكرني ثلاث مرات. تنكرني ايه، مرتين ولا ثلاث مرات؟ ثلاث مرات. يعني ما هو بطرس عمل ايه فاكرين الجارية لما كانت قاعدة بتكلمه؟ لا لا، في الانكار الثالث بعد ما انكر في المرة الثالثة صاح الديك، فبطرس تذكر. يعني مع البوك الرابع، ما احنا قلنا البوك الرابع مع صياح الديك. خلاص. ايوه مس صمويل الثانية، استني اظن 9 ولا 19. لحظة اللي هي قصة ما في بوشز دي، قصة ما في بوشز دي كانت جت في صمويل الثاني 9 الآية من أول الآية رقم 1. 9 صمويل الثاني اصحاح 9 ابتداء من الايه رقم 1. خلاص. طيب تحبوا نراجع ولا خلاص كده حفظتوا؟ يبقى احنا قلنا عنواننا النهارده كان افراح التوبه، وقلنا اول فرحه هي فرحه النفس الواحده ليها قيمه عند ربنا قد ايه، ها، وفرحه وقلنا ادينا مثل بتاع اشعياء 40 اللي هو ازاي ربنا بيبحث عن نفس الواحده، لما قال الايه الكواكب ازاي ربنا والنجوم دي ربنا مديها اسماء. وتاني حاجه قلنا لما زكى ربنا دعاه باسمه قال له ينبغي ان امكث معك في بيتك، وقلنا القصه بتاعت ما في بوشس وازاي ان ايه داوود اهتم بابن شاول بالرغم ان شاول كان عدوه او بحفيد شاول اللي هو كان عدوه. بعد كده قلنا الفرحة التانية ان ربنا هو رعينا وهو اللي ايه بيضع نفسه عنا، وقلنا ان ربنا بيكون او الراعي بيكون الضلع الرابع بتاع المربع، فبيكون هو بيعمل باب الخراف، من هنا جت الآية اللي هو ايه انا هو باب الخراف. وقلنا ان الراعي كان بيمسك في ايديه حاجتين، عصا وعكاز، فاهمين العصا والعكاز؟ قلنا العصا ده بيعمل بيه ايه عشان يضرب الحيوانات المفترسه، والعكاز عشان للايه للقياده الرعايه والقياده. ماشي. طيب قلنا الفرحه الثالثه بعد كده هي بحث الله عن الانسان ولهفته على كل واحد فينا. قلنا مثال الخروف الضال ان هو لما بيضل الخروف بيقعد ايه بيفتش عليه وبياخد اهل البلد كلهم ويروحوا ايه يدوروا على الخروف الضال بالمصابيح، وان هو يزمر له بالمزمار ويعزف له عشان الخروف بقى ايه يعني يشعر بالطمأنينة ويناديه باسمه كمان. اوكي. نعم. وفي الدرهم المفقود قلنا ان ربنا بيمثل المرأة اللي هي فرحها، ولو بتفتش على الدرهم باهتمام شديد لان الدرهم بالنسبة لها لو ما لقيتهوش الفرح يبقى معيوب. هكذا قلب الله ما بيبقاش مرتاح بايه بضياع خروف واحد او درهم واحد من عنده. وقلنا المثل الثالث بتاع المثل الابن الضال وحكاية الايه الجرة كسر الجرة، وإزاي إن مجرد بكسر الجرة دول بيعلنوا إن الولد ضعاف ويستحق إنه يموت، لكن الأبو كان باستمرار كان بيعمل إيه بيترقب وجوء يعني رجوعه عشان محدش يلحق إيه يقتله. وبعدين قلنا كمان آخر فرحة هي فرحة محو الماضي، وقلنا أن ربنا بيحمل أوزار خطايانا على كتفه من الآية اللي بتقول في أشعياء 9 يولد لنا ولد يعطى ابنا أن تكون الرئاسة على كتفه، وقلنا ربنا بياخد أوزار الخطية وبيحطها على كتفه. وقلنا كلمة برضو الكتف دي جت في حكاية مدن الملجأ، أن في كان في مدينة اسمها الكتف أو شكيم. وقلنا الحاجة الثالثة في لقى 7:15 مثلا الابن الضال، ان هو لما رجع فكر ان هو يبقى بمثابة الميستس او الاجير اللي هو بياخد فلوس عشان يرجع لابوه اللي هو اخده اللي صرفه، لكن الاب ما لم يدع ابنه يكمل ويقول له احسبني كاحد اجراءك، بالعكس لبسه ايه الخاتم والحلة الاولى ودبح له العجل، ودي كلها طبعا عشان يعني كأنه ملك يعني أو ابن الملك. وطبعا ذبح العجل والحاجات دي إشارة لإيه؟ جسد ربنا ودمه وكده. وقلنا كمان حكاية قصة بطرس، إن هو بالرغم إن هو المصيبة بتاعته دي تعرفت على كل المسكونة، زي بوكس يا حديك ما بيضرب في كل المسكونة، لكن وقصة بطرس دي معروفة إن هو أنكر المسيح، لكن بنقول أين ماضي بطرس؟ ربنا رفعه وخلاه رسول عظيم جدا، وإن هو إيه بيقول أمسوا خطاياكم في إيه في بحر النسيان. دي كانت من ناحية الأب السماوي اللي هو إيه أفراح التوبة بالنسبة لربنا. فإذا إحنا شعرنا بمحبة ربنا بتأتي خطوة التوبة مؤسسة على هذه إيه الأفراح. أخيرا التوبة بنقول إن هي مش انفعال لكن ولا ممارسة عاطفية أو نفسية بتموت بعد فترة، لكن التوبة هي منهج يومي ودائم حياة تبدأ وتستمر. عشان كده في الأرثوذكسية بنسميها حياة التوبة، يعني الإنسان بيحاسب نفسه كل يوم. في ناس غير أرثوذكس بيقول أنت إمتى تجددت إمتى توبت، لكن إحنا بالنسبة لنا طب ما هو أنا معرضة في أي وقت، ممكن أغضب، ممكن في لحظة يبقى ما عنديش محبة كفاية قوي، يبقى لازم أن أنا أحاسب نفسي كل يوم، بدليل أن إحنا كل فترة والتانية بنقعد مع أباء اعترافنا خلاص. فبنقول عنها في الأرثوذكسية أنها حياة التوبة، يعني أن هي يعني منهج وخطوات التوبة بتبقى بتاخد خطوات. نمرة واحد هي العودة إلى النفس والعودة إلى المسيح والعودة إلى الكنيسة، ثم التوبة ليها استمرار وليها طبعا أثمار لإلهنا.